قال الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسيني التلمساني خاتمة لفصل المؤول: اعلم أن التأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور: أحدها كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه.
وسبق بين أن التأويل يرد على متضح الدلالة هو الذي يؤول، أما غير متضح الدلالة فيسمى بيانا، وإن كان التأويل من أقسام البيان والتخصيص من أقسام البيان، لكن هذا بيان الواضح أو واضح الدلالة إذا لم يرد به ظاهر الدلالة، فعندئذ يسمى تأويلا. وأما ما لا يفهم معناه من صيغته فلا يسمى تأويلا، وإنما يسمى بيانا مثل البيان المجمل. نعم.
اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور: أحدها كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وثانيها كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، وثالثها رجحان ذلك الدليل على المقتضي للظاهر.
أي يعني نعم، إذا كان اللفظ لا يحتمل المعنى، أو كان الاحتمال بعيدا، إذا كان لا يحتمل يكون هذا لعب بالشرع، مثل الذي يقال أن بعض الغلاة من الشيعة يقولون يذبحوا بقرة يقولون عائشة، هذا يسمى لعبا وليس من باب التأويل. وإن كان بعيدا يسمى التأويل البعيد، وسوف تأتي له أمثلة، مثل حمل المدة على المسكين في قوله تعالى 60 مسكينا، وكذلك يقولون هذا يؤول به الأحناف رحمهم الله، وكذلك جعل يعني في كل 40 شاة أنهم يجعلون الشاة بمعنى القيمة، وهذا غير صحيح، لأن الأحناف رحمهم الله يقولون بأن علة دفع الشاة هو حاجة المسكين، وحاجة المسكين تندفع بنفس الشاة وبقيمتها، وهكذا كذلك في زكاة الفطر. عند الجمهور يسمون هذا تأويلا بعيدا، وعندهم لا يسمى تأويلا بعيدا، لأنه له وجه واللفظ يحتمله، أما الأول فاللفظ لا يحتمله. وما إن كان يعني اللفظ المعنى راجح هذا هو، لكن رجحان المعنى الذي يصرف اللفظ إليه هذا يختلفون فيه، هذا يقول هذا ما هو راجح وهذا يقول راجح. نعم تفضل.
أحدها كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وثانيها كون ذلك المعنى مقصودا بدليل،
يعني المعنى الذي صرف اللفظ عن ظاهره لا بد له من دليل، كقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، فإن له الجار ظاهر في كل جار، فصرفه للمشارك يحتاج إلى دليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. علم أن المراد بالجار هو خصوص المشارك. نعم.
وثالثها رجحان ذلك الدليل على المقتضي للظاهر.
نعم.
فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل، وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص. وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص.
هو يسمى نص لكن بضميمة المبين إليه، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق، أصبحت الشفعة نصا بالمشارك فقط، لكن ليس بالدليل الأول ولكن بضميمة هذا إليك. نعم.
فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر.
نعم.
فمن القوي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها عليه، وباطل مؤكد بالتكرار.
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 يعني هي ما زيدت لماذا؟ لتوكيد العموم. أي نعم.
وباطل مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة.
لأن الأحناف رحمه الله قالوا بأن المراد بأنه يعني أيما امرأة أنها إما أن تكون المكاتبة أو الحرة الصغيرة أو الأمة، وصرفوه عن ظاهره الذي هو المرأة من حيث هي، لأن المرأة لا تطلق في الظاهر إلا على الحرة البالغة، فإطلاقه على المكاتبة نادر، وكذلك إطلاقه على الأمة. نعم. أو إطلاقه على الصغيرة لأنه من باب المجاز، لأن إطلاق المرأة على الصغيرة هذا مجاز باعتبار ما سيكون، واعتبار ما سيكون أو اعتبار ما كان هذا من باب من أنواع المجاز، ولا يصرف اللفظ إليه إلا بقرينة. وإن كان عند الأحناف رحمه الله أن المرأة البالغة تلي نفسها، وقالوا بأن هذا الحديث أصلا فيه مقال، وأنها تلي نفسها كما تلي مالها. نعم. والجمهور على خلاف ذلك. نعم.
فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالإخطار يصير هذا الحديث كاللغز. وكذلك تأويلهم قوله باطل.
تأويلهم
قوله.
تأويلهم
قوله.
قوله.
نعم. وكذلك تأويلهم قوله.
أي.
وكذلك تأويلهم قوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان لاحتمال أن تقع في غير كفر، فيكون للولي حق الفسخ فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره 3 مرات يبطل هذا التأويل.
نعم. هو على كل حال المسألة فيها خلاف، والأحناف لهم مأخذ آخر، وهو أن المرأة تلي نفسها كما تلي مالها، والحديث عندهم فيه مقال. نعم. وكذلك يستدلون بقضية يعني أنه المرأة إذا زوجها وليها وكانت لا تريد فإن النساء النكاح يفسخ إذا كانت لا تريده، ولكن يعني مثل ما ذكر أنه هذا ظاهر، إن ثبت الحديث يكون التأويل بعيدا يمثلون به، وإذا كان الحديث غير صحيح وليس ثابتا ولا يحتج به يكون هذا قصدي هو وجهة نظر الأحناف رحمه الله. نعم.
ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه مالا ما لا يكون، ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذ احتج به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الزكاة في الخضروات. وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج إنما سيق لبيان
المخرج منه.
نعم. إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه.
مخرج منه. لبيان المخرج لا لبيان المخرج منه.
نعم. إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه.
يعني قصده أنه بيان لما تجب فيه الزكاة، أما المقدار الذي يعطى بما تجب هذا ما تطرقت إليه الآية. ولذلك هو باعتبار يعني مقدار النصاب واضح الدلالة، وباعتبار ما يخرج منه هو مجمل. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني هذا الآن واضح في أنه يوم الحصاد يخرج، لكن الحق مقدار ما هو الذي يخرج. ثم كذلك حتى المخرج والمخرج منه في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده غير معلوم، بيّن الحديث المقدار الذي يجب فيه الزكاة، وقال ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة، لكن ما هي يعني المقدار الذي يخرج ما تطرق إليه. نعم.
فلما صار المخرج منه غير مقصود دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده، وإن الحق أنه يفيده، وعلى هذا فقس.
نعم.
فلما صار المخرج منه غير مقصود دلالته على العموم، ضعفت. فلما صار المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده.
وإذا كان يعني ضعف دلالته لابد له من دليل قوي يبين المراد، كل ما كانت الدلالة أضعف كان الدليل الذي يعني يؤول به يكفيه أنه قوي. وإذا كان يعني إذا كانت الدلالة قوية يحتاج إلى صارف قوي، وإذا كانت الدلالة ضعيفة يكون أي صارف يكفي. نعم تفضل.
فلما صار المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده، وإن كان الحق أنه يفيده، وإن كان الحق أنه يفيده، وعلى هذا فقس. فهذا تمام الكلام في المؤول. الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه.
يقول أن دلالة اللفظ في محل النطق تسمى منطوقا، ودلالته في غير محل النطق تسمى مفهوما. أما التأويل المتعلق باللفظ فتقدم، والآن يبدأ في التأويل المتعلق بالمفهوم. والمفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة كما سيأتي. نعم.
اعلم أن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به.
يعني هذا التعريف ليس دقيقا، إنما الأولى أن يقال يعني إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، وذلك إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أولى. وقد ينقسم كذلك إلى أنه من باب أولى يكون قطعيا أو ظنيا، وهو ما عبر عنه المؤلف بالخفي، وهو ليس بخفي وإنما هو يعني إما يعني من باب أولى، وهو ما يسمى القياس في معنى الأصل وهو فحوى الخطاب، أو يكون مساويا وما كان أولى مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن تحريم الضرب للوالدين هو من باب أولى، وكذلك يكون التنبيه عليه من الأعلى إلى الأدنى، ويكون من الأدنى إلى أعلى، وكل من الأمرين يعني في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليه، فالذي يؤدي قنطار يؤدي الدينار من باب أولى، والذي لا يؤدي الدينار فلا يؤدي القنطار من باب أولى، فأتى بالقنطار من باب يعني من جهة الأعلى إلى أسفل، وأتى بالدينار من جهة أسفل إلى أعلى. ومنه قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا عمل مثقال ما فوق ذلك من باب أولى. والمساوي مثل أكل مال اليتيم المنصوص عليه مع أي إتلاف له، سواء كان بالإغراق أو بالإحراق، لأن الله عز وجل يقول: ألا تأكلوا مال اليتيم. فالنهي هنا بالأكل، ولا فرق بين أكله وإتلافه بأي نوع من الإتلافات، فهذا مساوي. نعم.
ويسمى أيضا فحوى الخطاب، ومثاله قوله سبحانه: فلا تقل لهما أف، فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى.
يعني هو كأنه جعل مفهوم الموافقة أنه بس من باب أولى، وهو قد يكون يعني مساوي وقد يكون من باب أولى، وما كان من باب أولى قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وسوف يمثل له، لأن ما كان أولى إذا اختلف فيه لا يكون قطعيا. فإن مثلا نقطع بأن الضرب حرام، ونقطع بأنه إذا قبلت شهادة عدلين في ثبوت الأموال فشهادة أربع من باب أولى، أربع عدول، فهمتم؟ هذا مقطوع به. لكن الحاقن اللي جعلنا يعني كفارة يمين الغاموس مثل غيرها فهذا ليس مقطوعا به. وكذلك يعني يعني التضحية بالعمياء، إنها يعني إذا كانت العورة يعني منهي عنها فالعمياء من باب أولى، لكن هذا ظني، وجه كونه ظنيا في قضية يمين الغموس والكفارة لمن قتل مؤمنا متعمدا. بعضهم يقول هذه، أما في العمياء فإنها قد يكون النهي عن التضحية بالعوراء لأنها يعني لفقد بعض بصرها تكون يعني لا تأكل من المرعى كله فتكون أنقص وليست سمينة، لكن العمياء يعلفها صاحبها فتكون أسمن من العوراء، لهذا الاحتمال صار ظنيا. وأما في الكفارة يمين الغاموس وكفارة القتل العمد، قالوا بأن الكفارة هي لأجل التدارك، وأن هذا لا يمكن من ذلك لشدة يمين الغموس ولشدة ترك الصلاة مثلا عمدا وقتل المؤمن متعمدا، فإنه لا يمكن من فعل هذا من الكفارة، لأن الكفارة يتدارك بها، فلو جعلناه يكفر لكان من باب التعاون على الإثم والعدوان. لذلك وبعض العلماء يقول إذا جاز، إذا مكناه من أن يصلي وهو نائما وناسي فمن باب أولى إذا كان تاركا صلاة عمدا، وإذا قلنا بأنه تلزمه الكفارة في قتل الخطأ من باب أولى أن تلزمه في القتل العمد. فهمتم؟ إذا تطرق إليه الاحتمال لم يكن قطعيا، وإذا لم يتطرق إليه الاحتمال كان تناول يعني اللفظ المسكوت عنه قطعيا. نعم، تفضل.
وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل فأولى أن يراه. ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك.
وهذا ما بعض العلماء الأصوليين يسميه التنبيه، تنبيه اللي هو مفهوم الموافقة، وكأن يعني اللفظ إما أن ينبه بما فوق إلى أعلى، أو ينبه باللفظ من أسفل إلى أعلى، أو من فوق إلى أسفل. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا من أعلى، الذي يأتي القنطار يأتي في أقل من ذلك من باب أولى، والذي لا يأتي الدينار لا يأتي القنطار من باب أولى، لكن هذا من جهة الأعلى وهذا من جهة الأدنى، وكل منه يسمى تنبيها ويسمى مفهوم الموافقة. نعم. ومفهوم الموافقة وللحاق بنفي الفارق وتنقيح المناط، هذه الأشياء معناها واحد، لا فرق بينها في المعنى. نعم تفضل.
فمن كان يؤدي القنطار إذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى.
نعم.
وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى ألا يؤدي القنطار.
نعم.
واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي، فالجلي ما
قدمه. يعني هذا اللي يسميه خفي هو ليس بخفي، بعضهم يقول من باب أولى ومساوي، أي باب أولى إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. وأما تقسيم القياس أصلا إلى جلي وخفي فلا يجعل مفهوم الموافقة منه، ليس من الخفي أصلا، وإنما الخفي هو في يعني ما لم ينص على علته وليس من باب الإلحاق بنفي الفارق، كتعيين العلة في الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أن هذا هو القياس الخفي، ولا يسمى مفهوم الموافقة لا يسمى منه جلي وخفي، وإنما هو إما يعني من باب أولى أو مساوي، وباب أولى إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. أي وذكره بأن هذا يكون خفي هذا يعني من اصطلاحاته رحمه الله. تفضل.
فالجلي ما قدمنا، والخفي كما يقول أصحابنا، لأن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
والحقيقة ليس بخفي لأنه هو من باب أولى، لكن العلماء الذين يقولون أنه لا يلزمه قضاء الصلاة إذا تركها عمدا، إما لأنه كافر أو لأن يعني لو أعطيناه يتدارك كان هذا مشجعا له في ترك الصلاة عمدا، إذا علم أنه سيقضيها ممكن يتركها عمدا، فهذا السبب، وليس المراد به الخفاء. الخفاء هنا غير وارد أصلا. فهمتم؟ نعم.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين فلأن يقضيها العامد أولى. وكقول الشافعية في اليمين الغموس، وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب، أن فيها الكفارة، بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلا أن تشرع حيث يأثم أولى. وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا، أنه يجب عليه الكفارة، لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أولى. وإنما كان هذا خفيا لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول: لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر. وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر. ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف.
أيوه. بعدين كونوا يسميه خفيا هذا اصطلاح خاص به، هذا يسمى ظني لأنه اختلف فيه. نعم. وأما المساوي كذلك لم يذكره، هو مثل يعني إغراق مال اليتيم وإحراقه، يعني لا فرق بينه وبين أكله، أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، ثم أنه لا فرق بين أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء أو يبول في الماء مباشرة، هذا كلهم متساوي هذا. نعم.
وأما مفهوم المخالفة وهو
يعني
أن يشعر
مفهوم المخالفة نقول الموافقة والمخالفة، الموافقة في الحكم والمخالفة في الحكم. أما كل لفظ فهو يخالف يعني مفهومه، يعني النهي عن التأفيف ليس هو النهي عن الضرب، لأن الضرب والتأفيف متغايران، لكن لما كان موافقا له في الحكم سمي مفهوم موافقة، وإذا خالفه في الحكم يسمى مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، وفي المنطوق إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، وهو اللي قسمناه إما مساوي أو أولى، وإما قطعي أو ظني. نعم تفضل.
وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف،
قوله أن يشعر المنطوق يعني هذه الكلمة أحسن منها، يعني كما يقول إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. وطبعا هو بعضهم يقول أن يعلق الشارع الحكم على وصف فيعلم أن الوصف هذا إذا لم يوجد أن الحكم بخلاف ذلك. أي ومفهوم المخالفة هو نفسه يعني مفهوم الوصف. أي تفضل.
وهو المسمى بدليل الخطاب، فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله على القول به، والجمهور من الحنفية على إنكاره.
لأن الإمام الشافعي رحمه الله جعل جميع المفاهيم التي سيذكرها المؤلف جعلها كلها من باب مفهوم الصفة، سواء كان مفهوم الشرط أو مفهوم الغاية أو مفهوم الزمان والمكان، كلها جعلها من باب مفهوم الصفة، لذلك ما ذكر إلا مفهوم الصفة. وهذا مشى عليه الشافعي رحمه الله له وجه قوي، لأن هذه كلها أوصاف. إذا قلت فلان في الدار يعني معناه كائن في الدار، وإذا قال الله تعالى يعني وأنتم عاكفون في المساجد، وصف العكوف بأنه في المسجد، لأن العكوف ممكن يكون في غير المسجد، وهكذا كلها يكون راجع للصفة كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن العلماء قسموها لتفاوتها في يعني الاعتبار المفهوم. نعم تفضل.
واعتمد أصحابنا في إثباته والجمهور من الحنفية على إنكاره.
أي الجمهور الأحناف رحمه الله يقولون إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، هذا دل على أن سائمة الغنم فيها الزكاة، أما المعلوفة فسكت عنها، ممكن توافق الحكم وممكن تخالفه تحتاج إلى دليل هذا. ثم إنهم استدلوا بالصور التي لا يأخذ بها الجمهور، والجمهور جعلوا شروطا للأخذ بمفهوم المخالفة، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا المفهوم ما يؤخذ به، فهذا استدلوا به. الأشياء التي استثناها الجمهور وقالوا بأنها إما جارية على الغالب أو محل السؤال أو ما إلى ذلك، هذه المسائل استدل بها من ينفي المفهوم على أن المفهوم لا بد له من دليل. نعم.
واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة، ومن شروطه عند القائلين به 5 شروط. الشرط الأول ألا يخرج مخرج الغالب، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا.
وفي الحقيقة هذا يعني هذا مفهوم الشرط، وبعضهم يقول هذا ما له داعي أصلا، لأنه إذا لم ترد تحصنا لا يتصور الإكراه أصلا. وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وليس معنى أنه جاري على الغالب، وإنما المراد أن الإكراه لا يقع إلا إذا أردت التحصن، إذا كانت هي تريد لا يسمى إكراها أصلا. فهمتم؟ إذن إذا كان لا يسمى إكراها ما يكون له مفهوم. أي. وكذلك يعني بعضهم يقول جري على الغالب في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الربيبة دائما يعني في الغالب أنها تعيش مع أمها عند زوج أمها، هذا في الغالب، ولذلك جرى من جرى الغالب. نعم تفضل.
والبغاء الزنا ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا،
ما يسمى إكراه أصلا، فهمتم؟ هذا المثال الأولى أن يؤتى بغيره، أن لا يقع الإكراه إلا إن أردنا تحصنا، إذا لم ترد تحصنا لا يسمى إكراها أصلا. وهو قصده أنه مفهومه هنا أنها إذا لم ترد تحصنا أنها تكره عليه، وإذا لم ترد تحصنا ما في إكراه، لا ينطبق عليه. نعم تفضل.
والبغاء الزنا ومفهومه أن
ولم يذكر كذلك إذا كان المسكوت عنه أو لا بالحكم من المنطوق به لا يكون له مفهوم مخالف، إذا كان المسكوت عنه أو لا بالحكم اللي هو مفهوم الموافقة لا يكون له مخالف. إذا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ليس معناها أنه إذا لم يكن هناك يعني إملاق من باب أولى، فهمتم؟ هذا من باب أولى لا مفهوم له، لا مفهوم مخالف له. أي. نعم.
والبغاء الزنا ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب.
فإن أصلا لا يحتاج مخرج الغالب، لأنه إن أردنا تحصنا ما يكره إذا لم يردن تحصنا، فهمتم؟ إذا لم يردن تحصنا ما في إكراه، وهو يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فكيف يكون جارع الغالب أنها إذا لم ترد تحصنا أنها تكره؟ أصلا إذا لم ترد تحصن معناها أنها راغبة، والراغب في الشيء لا يقال اتهامه، لا يحتاج إكراه. نعم تفضل.
فإن من لم ترد التحصن من الفتيات فمن شأنها أن لا تحتاج إلى إكراه.
نعم.
الشرط الثاني أن لا يخرج عن سؤال معين كقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار.
أي إذا كان السؤال، لأن السؤال دائما يكون معاد في الجواب. أي إذا قال يعني صلاة الليل مهنا مهنا قد تكون صلاة النهار موافقة لها وقد تكون مخالفة لها، لكنه هذا يعني لا مفهوم له لأنه خرج مخرج السؤال، لأن السؤال كما يقولون معاد في الجواب. نعم.
الشرط الثالث أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره كما في قوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين.
أيوة لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أصلا يعني لا يحق لأي مكلفة يقولوا تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من باب يعني أنه هذا الفعل يعني لا مفهوم له هذا، يعني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، حتى الكافرة يعني مكلفة بذلك، لكنها يعني لا يقبل منها فعل إلا بعد الإيمان. الذين يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالإيمان عندهم من باب ما لا يتم الواجب إلا به، كالمحدث إذا خوطب بالصلاة فإنه مخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به. نعم.
فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا بمتق. قالت الحنفية ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإحداد في الذكر بالمؤمنات فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا عن زوج 4 أشهر و10.
نعم.
فلذلك أوجب الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها، وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم عليها، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 ليال.
يعني قصد أن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا وصف الاعتبار له، وكذلك من قوله تعالى:
الشرط الرابع،
يعني في آية لا بسلطان مبين، ليس معناها أن الواحد يعني أصلا لا يمكن أن يأتي بسلطان على يعني إله غير الإله الواحد. نعم تفضل. أقول مثلا زي لا تنفذون إلا بسلطان، أصلا ما يمكن واحد يأتي بسلطان حتى ينفذ، فهمت؟ وكذلك يعني لا مفهوم له،
لا برهان له به.
وكذلك انفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وكذلك يعني مثل لا برهان له به إيش قبلها؟
ومن يدعو مع الله
يعني لا يمكن يأتي بإله له برهان عليه إله آخر، يعني لا مفهوم له. نعم تفضل.
الشرط الرابع: ألا يكون المنطوق محل إشكال، ألا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ، إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ، نظرا منه أن الخطأ معفو عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة.
لا، بس هو الحقيقة هذه وجهة نظر، ولكن الحقيقة الحكمة في ذلك أن القاتل عمدا أصلا يقتل، فهمتم؟ القاتل عمدا يقتل، فإذا عفى ولي الدم هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ أنه إذا كان يقتل ما عليه كفارة، لأن تنفيذ الحد فيه هو كفارة له وزجر، هذا هو السبب. فإذا عفي عنه، والله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فلو عفى يعني هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة، هذا هو محل الخلاف. نعم تفضل.
الشرط الخامس: ألا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. فإن مفهوم هذا العدد ألا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهن.
يعني وليس فيها حصر أصلا، ليس فيها حصر. خمس فواسق يقتلنا هذه ما هي صورة حصر، ولكنه يسمى مفهوم عدد. هذا المفهوم العدد ليس يعني ليس مرادا. نعم، لأنه قال لأنه ذكر أوصاف، هذه الأوصاف إذا وجدت هي لأجل الأذية، فإذا وجدت أذية في غير هذا ممكن يلحق به. نعم، هذا ذكر الصفة لأجل أن يلحق بها ما اتصف بهذا. نعم.
وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن.
وبعضهم يقول أن الكبائر إن أقرب هي للسبعين من هي للسبع، بعضهم يقول سبعمائة، وبعضهم يقول هذا أصلا لفظ السبع يؤتى به في اللغة ولا يراد به مفهوم. أي. نعم.
وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع عندهما بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة.
إيه؟
ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا
مخالفة. هذا اللي قلت لكم أول، أنه إذا كان من باب المفهوم الأولوي لا مفهوم له، لا يؤخذ من مفهومه، زي لا تقتلوا أولادكم من إملاق، فإذا لم يكن هناك إملاق فمن باب أولاء لا تقتلهم، إذا لا يؤخذ من مفهوم المخالفة أنه إذا كان ما في إملاق من يقتله، يعني هذا المفهوم مخالف غير. نعم.
ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة. وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة، وإن كان قد عدها بعضهم عشرة، وهي مفهوم
وعدها بعضهم واحد فقط، وهو الشافعي رحمه الله جعل هذه كلها من باب مفهوم الصفة. نعم.
وهي مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان،
ومفهوم يعني قد يقال له مفهوم الظرف، لأن الظرف إما أن يكون زمانا ومكانا، وكلها لو واحد دقق فيها يجد كلام الشافعي صحيح رحمه الله أنها كلها ممكن تكون من باب الوصف، لأن الوصف هنا يقول مفهوم الصفة هو أعم من الوصف النحوي الذي يشترط فيه التذكير والتأنيث والموافقة في هذا. هذا المفهوم هنا، مفهوم الوصف هنا أعم من ذلك. نعم تفضل.
فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة. المسألة الأولى مفهوم الصفة، ومثاله احتجاج أصحابنا على ثمر النخل غير المأبورة للمبتاع.
وكذلك يعني في الغنم السائمة زكاة، هذا مفهوم صفة، معناه أن المعلوفة بخلاف ذلك. نعم تفضل.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري.
نعم.
وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها.
بس هو هذا يعني يعكر عليه الأشياء التي يعني النكاح الذي فسخه النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لا تريد الرجل وأنه يعقد. هذا ممكن يستدل به على أن المرأة ليس لوليها إجبارها، وعند المالكية إذا كان الولي أبا لأب خاصة ممكن يجبر البكر، وأما الأولياء الذين هم غير الأب فليس لهم الحق في إجبار البكر البالغ. نعم. التي هي محل خلاف، أما الصغيرة فليست محل خلاف. نعم.
المسألة الثانية مفهوم الشرط، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا يحل له نكاح الأمة، وقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
ومختلفين هذا المفهوم مخالفة، واختلفوا كذلك في الطول المراد به، لأن الأحناف رحمهم الله عندهم الطول هو الذي يعني الشخص المتزوج حرة، هذا هو الطول، وليس معناه أنه الذي يستطيع أن يتزوج إذا لم يكن تحته حرة فهو ليس عنده طول. نعم.
فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات.
المسيات يعني المراد بهن الإماء، يعني الفتاة ممكن تطلق على يعني على الحرة، لكن المراد بها هنا يعني الإماء، لأنه يعني جعلها مقابلة للحرة، لذلك فهم أن المراد بها الأمة. نعم.
شيخ،
الطول هو يعني أن يستطيع يتزوج غير الأمة، عنده مهر يمكن يتزوج به.
يتزوج الأمة عند الأحناف لا يتزوج.
كيف؟
عند الأحناف لا يتزوج الأمة هو الطول.
من كان متزوج حرة تحته حرة هو الطول عندهم، لا يتزوج الأمة. وعند يعني الجمهور أن الطول هو يعني المهر، يعني يستطيع يمهر حرة، هذا هو. نعم تفضل.
المسألة الثالثة مفهوم الغاية، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزي عن الوضوء بقوله تعالى: حتى تغتسلوا. فإن مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، فلولا أن الغسل يجزي عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة.
أيوة، هو بس الوضوء الغسل لأن الوضوء داخل فيه، أما إذا لم يدخل فيه الوضوء أو اغتسل وفعل ما ينقض الوضوء يكون الغسل صحيح الوضوء، وذلك قد لا يلزمه، ولكن هذا أولى يعني أوضح منه: حتى تنكح زوجا غيره، فإنها إن نكحت يعني المطلقة ثلاث تحرم على زوجها الذي طلقها حتى يتزوجها يعني زوج آخر ثم يطلقها، يعني حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ذلك الزوج فتحل، وكذلك حتى يطهرن، فإن الحائض يحرم على زوجها إتيانها حتى تطهر. نعم، إلى أن تطهر. نعم تفضل. هذا محل خلاف، إذا نوى النية، بعضهم يقول إذا نوى، مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. نعم.
المسألة الخامسة، المسألة السادسة، لا مسألة الرابعة، المسألة الرابعة مفهوم العدد. نعم. ومثاله احتجاج الشافعي رحمه الله على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث.
أي يعني وكذلك يعني بعضهم يقول يعني قد يكون المفهوم من جهة الدون وقد يكون من جهة الأعلى، وكذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دل على أن ما عدا ما كان أكثر أنه ممنوع. أما الأقل فهو داخل في الأمر. نعم تفضل.
المسألة الخامسة مفهوم الزمان،
يعني هو بعضهم يعبر بمفهوم الظرف، وهذه كلها يعني سواء كانت الغاية أو الشرط أو ما إلى ذلك ممكن تقول بأنها الصفات. نعم نعم.
الكلة معنى الكلة
إيه يعني إناء يوضع فيه الماء. أيه. اجمع على قلال. نعم.
المسألة الخامسة مفهوم الزمان، ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.
هم أهل الظاهر لا يأخذون بمفهوم الموافقة، فكيف يأخذون بمفهوم المخالفة؟ ولكن هو يعني الواضح فيه وأنتم عاكفون في المساجد، هذا مفهوم المكان. ومفهوم الزمان الحج وأشهر معلومات. أي تفضل.
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن مفهومه هو أن صلاة النهار لا تتقدر مثنى مثنى، وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال كما تقدم.
وهم لا يقولون به اليوم، يعني الظاهرية لا يقولون بالمفهوم أصلا، حتى مفهوم الموافقة. يعني ابن حزم هذا يقول أنه لا مانع من واحد إذا بال في إناء وصبه في الماء أنه ما يضر، لكن البول في الماء مباشرة أنه ما يصح. نعم.
المسألة السادسة مفهوم المكان، ومثاله احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد، بقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد.
بعضهم يقول وأنتم عاكفون في المساجد، يعني العكوف لا يكون إلا في المسجد، أنه من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد. أيه. نعم. أي لكنه إذا نذر أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة لا يلزمه السفر، وإنما أي مسجد، لأن المساجد غير المساجد الثلاثة لا مزية لها، لذلك لا يسافر أحد من هنا علشان يصلي في دبي يعني في مسجد آخر، يعني لأنه الصلاة هنا والصلاة هناك لا فرق بينهم. لكن المساجد التي الصلاة فيها لها ميزة، فإذا نذر الإنسان أن يعتكف فيها لزمه إيفاء بالنذر. نعم.
فإن مفهومه فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن،
يعني الحقيقة أن هذا مخالف ل يعني قواعد الظاهرية أصلا. الظاهرية لا يأخذون بمفهوم، وإنما يعني يتمسكون بالمنطوق. نعم.
لأنه وإنما لم نقل نحن به لأنه خرج مخرج الغالب، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد.
المعتكف أصلا لا بد لهم أن يكون في المسجد، لأن اعتكافه في البيت ولا اعتكافه ما هو اعتكاف شرعي، يعني اعتكاف لغوي، ونحن نتكلم عن الاعتكاف الاصطلاحي. كون واحد عاكف في بيته أو عاكف في السجن هذا لا يسمى اعتكافا. نعم.
ولا يخرج عنه إلا لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات.
وبعدين هذا يقولون وأنتم عاكفون في المساجد أنهم العكوف لا يكون إلا في المسجد. أي. نعم.
المسألة السابعة مفهوم اللقب، ومثاله احتجاج الشافعية.
مفهوم اللقب هو ضعفها، وهو تعليق الحكم على الاسم، الاسم العلم، يعني ليس بالوصف، لأن الوصف كما يقولون يعني قريب من العلة، والعلة أصلا وصف. وأما الاسم فإنه لا يعلق عليه الحكم، وقد يكون اعتباره كفر بالله عز وجل. إذا قال الإنسان أخذ بالمفهوم قوله تعالى محمد رسول الله، وقال بأن هذا يدل على أن ما فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. يعني فهمتم؟ لأن هذا يعني مفهوم لقب، وقال به بعض العلماء ولكن نجد الدقاق وغيره من الأحناف، وكذلك نقل عن الذي يقول بأنه يشترط في التيمم أن يكون بالتراب اللي فيه غبار، رواية وجعل تربتها، فالتربة هنا هي مفهوم لقب لا يعتبر. نعم تفضل.
المسألة السابعة مفهوم اللقب، ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير التراب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا،
غير التراب يعني معناه لا يكون طهورا، يعني لا يتيمم به مثل الحجارة وغيرها. والذين يقولون بالحجارة من المالكية والأحناف يقولون يستدلون بقوله تعالى: صعيدا طيبا، وكل ما صعد على الأرض يسمى صعيدا. نعم. والذين يشترطون الغبار يقولون قوله صعيدا طيبا يعني المراد به الصعيد الذي ينبت، لو زرع فيه لنبت، وكله محتمل. نعم.
واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتب الكبار.
نعم، معروف أن هذه بعضها متفق عليه، مفهوم الحصر هو أقواها، مثل قوله لا إله إلا الله، أي الحصر بالنفي والإثبات. أما الحصر بإنما وتعريف الجزئين مثل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا عند الجمهور أنه مفهوم حصر، ولذلك عند الأحناف رحمه الله لا يأخذون بالمفهوم أصلا، ولذلك يخالفون في هذا. فأقوى المفهومات مفهومات المخالفة هو مفهوم الحصر الذي هو بالنفي والإثبات، كقوله لا إله إلا الله مثلا، فقول هذا يعني منطوقه نفي الألوهية وعن غير الله، ومفهومه إثباتها لله عز وجل. وبعضهم يقول أن هذا منطوق، لأن نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله كله منطوق، لذلك هذا من أقوى المفاهيم. نعم. ثم بعد ذلك يعني ما كان فيه خلاف، بعض العلماء يقول مفهوم العدد يخالف فيه، بعضهم يقول مفهوم الظرف. نعم تفضل.
واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة.
يعني في قضية الحنابلة أو الشافعية، بس في قضية هذا الحديث وجعلت تربتها طهورا، هذا هو بعضهم يقول هذا مفهوم لقب، إذن هم يقولون بمفهوم اللقب. يعني في الحقيقة أنه تعليق الحكم على مطلق الاسم لا يفهم منه، والسبب والفرق بينه وبين الوصف أن الوصف يشعر بالتعليل والاسم لا يشعر بالتعليل، أن أصلا الاسم المراد به تمييز المسمى. أي نعم.
فهذا تمام الكلام في المفهوم، وبه تم الكلام في القول.
انتهى. على كل حال هذا يعني آخر يعني موضوع في الدرس، في يعني المقرر أو المنهج. إذا كان في أحد عنده سؤال، ويعني بكرة إن شاء الله، إن أحيانا الله، إن أردتم أي أحد عنده سؤال فنجعل يعني الحصة اللي هي لصباح الغد نجعلها أسئلة ويعني وداع و إيه نعم. فهل عندكم سؤال؟ يعني بكرة إن شاء الله يكون يمكن فيه كلمة توجيهية بعد انتهاء الأسئلة إن شاء الله. نعم.
بالنسبة للمثال الذي مذكور ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذا ما كان مفهوم مكان إيش يصلح أن يكون مفهوم غالب؟
إيش هو؟
وأنتم عاكفون في المساجد.
هو يقول لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا يقول إحنا ما أخذنا، يعني لا يفهم منه أن الذي يعني لم يكن في المسجد وهو معتكف أنه يباشر أهله، لأنه دائما الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلا مفهوم له لأنه جاري مجرى الغالب. فهمت؟ هذا هو.
الشافعية لا يقوم بمفهوم اللقب؟
لا لا، ما يقوم به. سوى نعم، الشروط غير الشروط للمفهوم المخالفة اللي هو مؤتمر. الاختلاف في هذه ليس معناه أنه من باب الشروط، لا، يقال له شروط، هل يؤخذ به هذا ولا يؤخذ به؟ نعم. في أحد عنده سؤال ولا خلاص؟
هل يعذب على ترك الشريعة؟
نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين.
غير الكفر
طبعا، هذا ايش معنى؟ وبعدين ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب، ولا يزنون، الى قوله تعالى ولا يزنون، وقال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هذا الكافر، هو الذي يخلد والعياذ بالله.